احس انه بيوصل سبحان الله مره في العوره.
نعم هذا هو المقصود. المرأة عورة وإذا خلت استشرفها الشيطان حتى ترجع يعني عليها مزيد بها. وهذا تشتبه رمانا على أن الوجه والكفين عورة. وما جاء بالنصوص في الحديث الخطعمية هو المرأة استفعى الخدين من هذا كل هذا مجورة. نعم هو العورة يجب أن لا هي صلاته إذا صلت في كشف الوجه في حضور الجنة فهي آثمة ولكن صلاته صحيحة لأن الوجه في الصلاة ليس العورة. وكذلك في حرام حرامها في وجهها وكفيها.
قال رحمه الله تعالى من صلى في فور موصول أو غير موصولة لم تصح صلاته.
هذا مذهب المؤلف رحمه الله وقول الحنابلة أن الصلاة في الثوب المغصوب يعني الذي أخذه بغير حق عن بعض صاحبه أو دار مغصوبة أو لم تصح صلاته. وبعض العلماء يرى أن الصلاة صحيحة مع الإثم وذلك بإعتكاف الجهة لأن الغصب شيء والصلاة شيء آخر. وهذا كمن صلى في ثوبك يحرم عليه الأجر مثل ثوب الحريص. فالعورة مستورة لكنها مستورة بشيء يلبسه الرجل. وكذلك كلامه في الطنطال الضيق الذي يلبسه اليدين هل هذا له حكم عورة مكشوفة أم أنه ممنوع للفتنة للفتان به والصلاة صحيحة أو لا لذلك. وكذلك من توضأ بالماء المغصوب كان يتوضأ بالماء البرادة لا جمعان فهذا الليل البرادة يتوضأ منها تنازل الماء في حكم صلاته من يقول إن صلاته باطلة أن هذا الماء يوضع من أجل الشرب الذي يوقفه بالشرب. وبعضهم يقول الصلاة صحيحة ومع الإثم معصية وهو الأظهر
Yeah, something's all good.
إذا لم يعتقد في الوضوء فقد لم يشرك.
يقصد الشيخ أن نقوم بلي عبر سبيل مأسبيل.
نعم.
يقصد هنا مأسبيل.
بالشرك. الضرالة. الضرالة بالشرك. ليس
قال رحمه الله تعالى ورث الذهب والحديد وبعض النساء دون الرجال الا عند حاجه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحديد هذان حرام على ذكور الامه في مليئاتها
هذا في التسريع لبس الذهب والحديد حرام على الرجال دون النساء في الزينه اما في الاستعمال في الاكل والشرب فهما محرمان على الرجال والنساء سواء لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آلات الذهب والفضة كأنما يجدر في بطنه نار يوم القيامة كما في حديث بريدة رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عمر عفوا نعم في حديث عبد الله بن عمر أو حديث بريدة أيضا لا تشرب في آلات الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فلا يجوز لبس الذهب والفضة زينة للرجال دون النساء، أما النساء فتلبس كما شاء. قول الله عز وجل: هو من ينشر في الحلية وهو في الحصان غير مبين. وأما حديث من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من النار فليحلقها بسوار من ذهب، فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد هو أصح وأقوى منه يرجو والحديث الآخر تطرق إليه الشك والحديث كما قال ابن حزم إذا تطرق إليه الشك يسقط اعتزاله وقد وقع في هذا في هذا الحديث رواية البزار من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من النار فليحلقه بسوار من النار لذلك قال جماهير العلم بأن الذهب ولو كان محلقا حرام على مباح للنساء وذهب الشيخ ناصر الألباني أحد المصريين رحمة الله عليه ومات الشيخ رحمه الله على هذا إلى أن الذهب المحلق محرم على النساء أيضا وهذا اجتهاد من الشيخ ناصر يوجب إن شاء الله عليه وهو إمام وجب في العلم من أئمتنا من علماء الأمة أن نشوبهم بالسلفية والورع والتقوى والخوف من الله والإيمان في الحديث لكن من جميع العلم على خير قوله وهو الأضعف وعلى ذلك جميع مشايخنا أن الذهب مباح للنساء ولو كان محلقا كقوت أو أسورة في اليد أو شيء يوضع في العنق الأضعف أنه جائز هذا الحديث. نعم. أما استعمال الذهب والفضة كصنبور ماء أو ملعقة أو سكين فهذا لا يجوز لا يجوز وأما المنور بالذهب فإن كان هذا التمويه كثير فإنه لا يكفي كقلم أو ساعة منور هذا الذهب للرجال لا يكفي لا يصح هذا وأما أن أثر الذي عند البخاري أن إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام أنه كان لها خارورة وضعت فيها شعيرات للنبي عليه السلام يتبرك بها فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها ومن سائل الحذيفة يبين عليه الصلاة يبين حرمة هذا الشيء يبين حرمة هذا الشيء ولا رب انه منا فلا رب انه منا محمد رسول الله عبد الله بن موجود الرجل
حرمة استعمال الذهب المحلق من قال به من السلف المتقدمين
الله عز وجل في هذا كل شيء نصر نسر ولا أبي غيره لا أبي غيره شيء شرح أبي غيره أو غيره لكن لا يعني أدبا صحيحا يعني الصحابة وعلى قرب الدار المرأة النساء
الصحابي اللي وضعت الشعارات الصحابي اللي وضعت الشعارات اللي بيسلم في قرى منها هل كان في عهد النبي يسلم او بعدها
نعم
قال رحمه الله تعالى وسلم الرجال في ثوب واحد بعضهم على عاتقه اجزاه ذلك
يعني اذا ميل الى ثوبا واحدا وجعله كالازار فإنه يستر به عورته فإن كان مسحا يلتزم ببعضه ويضع بعضه الآخر على كتفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فانتح به وإن كان ضيقا فانتزل به يعني شيء على الجسد وشيء على الكتفين فإذا صلى واكتفاه مكشوفان فالجمهور على أن الصلاة صحيحة لأن النسات العاتقين عندهم المستحب لهذا الحديث السابق والقول الثاني أنه لا بد أن يسر الكتفين إن كان يستطيع وإن لم يستطع فلا تبطل الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه يعني من كبيه من شيء والقول الثالث أن الصلاة تصح مع الإثم وهذا هو الأقرب يعني أنه لو صلى واعتقاد مكشوفان فإن الصلاة صحيحة ولكنه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه يعني من كبيه من مشرك لذلك فإما أن تلا حمالتان فهذه لا يشرع الصلاة فيها ولكن لو صلى بها الأظهر أن الصلاة صحيحة ولكنه يأثم بها وعند الجمهور لا يأثم قد خالف قوله قال ابن حمد المسلم يتزين عند الذهاب للمسجد وعند الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد هنا المراد كل صلاة المراد عند الصلاة لا تنسان بثوب أو صدري ينام فيه طوال الليل ويأتي قد يكون في عرفة ورواية تدور المصلين لا تزين وتطيب فأتحية عند الركوب بين يدي الله جل وعلا ذلك في دروس العلم كان الإمام مالك يطيب وإذا أراد يلبس الناس ويلبس أجمل ثيابه تعظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم
من مقصود الثوب وكيف يلتحف به؟
يكون على هيئة الإزار الذي في الحج سنفعله إن شاء الله يوم الجمعة يلتحف به مثل اللحاف كأنه متغطي به هكذا ويضع على عاتقه يوم الجمعة يعني صلاة السنة
قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد إلا ما يسكر عورته وسترها فإن لم يكفي جميعها سبب ترجيح فإن لم يكفي بهما جميعا سبب أحدهما
نعم وهذا يعني هذه الحالة من حالات التكتل لكن إن وجدت فإنه يستر ما تيسر وإذا لم يجد إلا أحد العورتين الكبرى أو الكبرى فأيهما يستر وأيهما أفحش وأيهما أولى بالستر فنزل الماء قيل الكبر وقيل الدور نعم ويكون كتفه مكشوفا فإذا جاء يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فإنه يسدل إزاره على منكبيه ويسطح على منكبيه. وهذا من الأخطاء بعض الحجاج المعتمرين يصلي وهو كاشف كتفه الأيمن يعني مطلع، وهذا الانطباع لا يشرح إلا في الطواف فقط. وبعض الناس يبقى منطبعا إلا أن يحتج على، وهذا من الجهل. الانطباع فقط في طواف القدوم فقط، ليس كل طواف، في طواف القدوم فقط. أما الرمل فإنه يشرح في الثلاثة أشواط الأول في كل طرف، في كل طرف. نعم.
إن شاء الله نسمي هذا اليوم إن شاء الله. بعد
نعم. ورحمه الله تعالى فإن علم الستر بكلها صلى جالسا يومه بالركوع والسجود وإن صلى خاطئا جالسا.
نعم، إذا كان يصلي مع جماعة كلهم وراء لا يجد أحد ما يستر به العورة، فإنه لا يصلي قدامهم وإنما يصلي في وسطهم ويصلي جالسين سترا، لأن هذا أستر للعورة. نعم.
قال رحمه الله: ومن المريض أن يكون نجسا وما كان نجسا صلى فيهما ولا يعمد عليه.
نعم، إلا ما يتمكن من الثوب الطاهر أو المكان الطاهر وأراد أن يصلي، فلا مانع أن يصلي كالمحبوس عند الأعداء إذا حبسوه وثوبه فيه نجاسة، ولا يستطيع أن يغسلها ولا أن يزيلها، أو المكان في نجاسة كبول أو رابط ولا يمكن التحرز منه، فلا مانع حينئذ من أن يصلي على هذا الحال، ولا بأس والحمد لله. المحبوس عند العدو حبسه اليهود، فلا قدر الله ولا يوجد إلا مكان فيه نجاسة يصلي ولا يسجد، إنما يؤمن بالركوع والسجود وواقف والله أكبر. المكان نجس، المحل نجس، وهذا يدل على عظمة الصلاة وأهمية الصلاة. لا تسقط الصلاة بحال أبدا إلا إذا فقد العقل، يصير غير مكلف بها. حتى ولو فقد الكلام، يعني إنسان أخرس لا يتكلم، هل هو مكلف بالصلاة أم لا؟ مكلف، وتكون صلاته بالحركات لا بالأقوال. شخص آخر استطاع أن يتكلم ولكن لا يمكن أن يتحرك، ولو لا يستطيع أن يحرك عنقه، فإنه يصلي بالكلام وإن لم يستطيع أن يحرك أي شيء منه. وسبحان الله، بعض الناس عنده صحة وعافية وقوة وشباب ولا يصلي، مع أن الصلاة لا تسقط بحال إلا مع فقد الأقوال والحركات والعقل. طالما أنه يعقل ويستطيع أن يتحرك وإن لم يتكلم، أو يتكلم وإن لم يتحرك، يجب عليه أن يصلي. نعم، بإحسان الله كيف يكون الإنسان مسلم ويبقى حياته لا يركع أبدا ولا يسجد أبدا ولا يدعو ربه أبدا ولا يتوضأ لله أبدا؟ هذا شيء يعني صعب. ولا يربي نداء المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أبدا، والعياذ بالله.
نعم. شيخ، المطهر في مكان، هل يكفي مكان السجود أو كل المكان الذي يصلي فيه؟
المقصود أنه لو في غرفة وهذه الغرفة فيها بول كلها وقف في البول، فإنه يوهم بالركوع والسجود. أما لو يوجد مكان يمكن أن يسجد فيه وهو طاهر فيلزمه السجود. نعم، السجود أخطر من الركوع.
قال رحمه الله تعالى: أشد الله الطهارة من النجاسة نجاسة بدنه وثوبه ومرض صلاته.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه ومرض صلاته. كما سبق، لا بد من طهارة البدن، الجسم والثوب الذي يصلي فيه والبقعة التي يصلي عليها. لكن كما سبق، لو أن هناك رصاص في هذا المسجد وتبول غلام أو جارية في طرف البصار هل يصلى في الطرف الآخر أو بعد هذا البول أو قبله؟ لا يجوز، ويكون تطهير المحل من هذا ليس بنزع البصار وإنما بوضعه بالماء حتى يخرج.
قال رحمه الله تعالى: إن النجاسة المعفو عنها يسيل الدم نحوه.
يعني هذا على قول النجاسة الدم الفاحش والدم المراق، يقول إن النجاسة المعفو عنها كالدم اليسير. هذا عن قول وقول الجمهور أن الدم نجس بعض الماء وبعض عدم النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: من صلى عليه النجاسة لم يكن علما بها أو علما بها فصلاته صحيحه.
اذا صلى على ثوبه نجاسه لم يكن عمدا بها او علم ونسيها صلاته صحيحه. والعمله في ذلك حديث ابي سعيد لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام باصحابه ثم نزع نعليه وخلع نعليه فراه الصحابه فخلعوا نعاله. وكان من معجزاته عليه السلام انه يرى من خلف ظهره ومن خلف ظهره في الصلاة، فقال: ما لي أراكم نزعت نعالك أو خلعت نعالك؟ قالوا: رأينك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن النبي قدر ما قال خبثا، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليخلف نعليه، وإذا وجد به نجسا أو خدرا فلينكحهما بالتراب فإنه لهما طهر، أو كما قال عليه الصلاه والسلام. فهذا اللي كانت المسجد غير مفروض شكرا، لان مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام كان قد خسر الحصباء بالحصى. فاذا كان في الصحراء يخرج عليه فهو ينجى به من النجاسه يدركهما بالارض فهذا طول. كذلك المراه من الشباب اللي يثير معها الحجاب في هذه الايام يقول: لا تطل ذيلها ذيل ثيابها لأنه في الشرارة فيه نجاسة كلها. النبي سئل عن ذلك قال: يطهرهم ما بعدها، يطهرهم ما بعدها، تطيل المرأة جلبابها ولو مس وجهه بالنجاسة يطهرهم ما بعدها، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التراب الذي يعمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم بها بالصلاة أزالها.
عفوا، أين وجه دلالة النص هذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بنى على ما فات، بنى على ما فات ولم يعد الصلاة. أما إذا علم وهو في الصلاة نجاسة ولكن لا يمكن أن يزيلها وهو في الصلاة، فهل يستمر أو يخرج من الصلاة؟ يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. أما إذا كان يمكن إزالتها كنعل أو خف يمكن خلعه أو عباءه أو مشلح يمكن خلعه في الصلاة يخلعه ويبني على المفاد ولا بس. وهذا بخلاف ما إذا صلى على غير طهارة، لأن هذا في الترك وهذا في الأفعال. إذا صلى على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ يذهب يتوضأ ويبدأ صلاته من جديد ولا يبني على المفاد. هذا هو الطهارة الصلاة.
نعم. إذا تذكر بعد الصلاة.
إذا تذكر بعد الصلاة يريد الصلاة. لا يريد بعد. إذا كان صلى على غير طهارة. نعم، ويستخلف أحدهم. يستخلف أحدهم بعد. وذلك من السنة أن يخلف حضرة و أولي الأحلام والنهى. يا أيها منكم أولي الأحلام والنهى. يقفون خلف الإمام. الله أعلم الطهارة. لا أعلم حديث في السنة يدل على نجاسة الدم، بل الحديث يدل على خلافه كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في إحدى المعارك ونزعها واستمر في صلاته، وهذا في زمن النبوة. معلوم أن السهم إذا أصاب الإنسان لابد أن ينزل دم، ودم المفرط ليس لما يسير. الحسن يقول ذكر البخاري معلقا: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والجرح يكون فيه الدم يسير كثير، قد يكون كثيرا. واما الايه
ولا في مروح يديه محرم على طعمه يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رزق. فنظر المصنف تعالى فإنه يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، لأنه جاء بصيغة الإفراد ولم يقل ربنا فإنها يعني الميتة ودم مسفوحة ولحم الخنزير.
قالوا إن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاتها.
نعم، كم صلاة؟ كم علم بها في الصلاة؟
قال رحمه الله وأنه كل
خير. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والحرة كلها حرة إلا وجهها وكفيها. قال شيخنا: المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وهذا إذا لم يكن يراها رجال أجانب، فإن كانت في مكان يراها فيه رجال أجانب وجب عليه سترهما، يعني الوجه والكفين. وهذا قد استشهد له بذات عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فالمرأة في المجامع الرجال عليها أن تستر كل بدنها. واستثناء الوجه قال: واستثناء الوجه والكفين قول لبعض أهل العلم، وفي الكفين خلاف على قولين أهل العلم، وبعضهم ذكر خلاف في بداية القدمين في الصلاة، لكن أظهر أن القدمين عورة، ولذلك العلماء قالوا: تلبس ثوبا طويلا يغطي ظاهر القدمين. إذا كان الثوب قصيرا بل يغطي ظاهر القدمين فإنها تلبس خفين أو جوربين تستر قدميها. وأما اليدان فالله أعلم أن الأظهر أن اليدان ليست عورة في الصلاة، وكذلك الوجه. فإذا كانت في مجامع الرجال فإنها تستر وجهها وكفيها، تستر كل بدنها. حتى ولو كانت بنت صغيرة ولم تبلغ الحلم في مجامع الرجال ويخشى الفتنة بها من الرجال فإنها تستر، لأن الحجاب للمرأة صيانة لها وأيضا صيانة منها، صيانة لها من الأجانب الذين يرونها فيفتن بها فتفتنهم هي، وصيانة لها وصيانة منها أن تفتن غيرها، أن يفتنها غيرها وتفتنها. أما الرجال فليسوا مطالبين بستر وجوههم، فالذي تستر هي المرأة ليس الرجل. حتى وإن لم تكن، إذا كان جسدها كبير وكانت مريحة الوجه ويخشى الفتنة بأنها تستر، حتى وإن لم تبلغ الحلم تستر.
حدث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في العورة.
هذا علم المسألة، المرأة في العورة، وإذا خرج استشرفها الشيطان حتى ترجع، يعني علاها مزيد بها. وهذا تشهد به علماؤنا على أن الوجه، على أن الوجه والكفين عورة، وما جاء من النصوص في حديث الخطعمية والمرأة الصفعاء الخدين وهذا كل هذا مجرد. نعم. مسألة
وجه الخرج
من صلاة الصبح. نعم. مسألة كشف وجه. هو عورة، العورة بيجي لا هي صلاة إذا صلت بكشف الوجه في حضور الزلاجين فهي آثمة، ولكن صلاة الصبح لأن الوجه في الصلاة ليس العورة. وكذلك في الإحرام،
قال رحمه الله تعالى: من صلى في ثوب موصول او غير موصول ليس حسنا.
هذا مذهب المؤلف رحمه الله وقول الحنابلة ان الصلاه في الثوب الموصول، يعني الذي اخذه بغير حق عنده من صاحبه او دار مغصوبه او لم تصح صلاته. وبعض العلماء يرى ان الصلاه صحيحه مع الاثم، وذلك بانتكاك الجهاد، لان الغصب شيء والصلاه شيء اخر. وهذا كمن صلى في ثوبك يحرم عليه لبسه مثل ثوب الحريص، فالعوره مستوره لكنها مستوره بشيء يلبسه الرجل. وكذلك كلامه في البنطال الضيق الذي يسند اليدين، هل هذا له حكم عوره مكشوفه ام انه ممنوع للفتنه للفتان به والصلاه صحيحه او لا لذلك؟ وكذلك من توضا بالماء المغصوب، كان يتوضا بالماء البراده لا جماعا فهذا يدخل باطلة، أن هذا النماء وضع من أجل الشر الذي يوقفه بالشر، وبعضهم يقول بالصلاة صحيحة ومع الإثم معصية، وهو الأظهر أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم. نعم. الإنسان ينتبه لهذا، إذا كان هناك شيء وقف لا يستعمل إلا في هذا الوقف. خلاص برادة بالشرب وتتوضا من برادة ولا صح ولا يشرب الناس منها. لا. جاهز في هذا الوقف. نعم.
إذا لم يوجد إلا ماء البرادة.
يتهم. إذا غير الماء البرادة يتهم. وإن استطاع أن يشتري يجب عليه أن يشتري. إن استطاع. لا أحد من ما في أحد يضع برادة تبرد الماء وتثلج الماء لكي يتوضأ الناس. الذي أوقفها قال خذوا هذه البرادة ليشرب الناس منها. خلاص غير الشرب لا. نعم. لا لا يؤخذ منها، يؤخذ من الناس من الحمامات. لا يمش على البساط بالشرب فقط، فقط الشرب. ولو قال بالشرب انه هو داخل المسجد لا تخرج خارج المسجد، لذلك جلسنا مده من الزمن نمنع خروج الماء من المسجد الى ان جاء احد يخرج زر بطل وتصدق بفلتر و فحينئذ وقال اللي يريد ياخذ ياخذ، فحينئذ اللي يريد ياخذ ياخذ. وهذا من الصدقه الجاريه نهر الاجراء او مصحف المورده. اي مسموح الان قبل ذلك
تقول والدها.
نعم تقول والدها نشرب منه في البيت.
الذهب ولو كان محلقا حرام على مباح للنساء،
وذهب الشيخ ناصر الألباني أحد المصريين رحمة الله عليه، ومات الشيخ رحمه الله على هذا، إلى أن ذهب المحلة محرم على النساء أيضا. وهذا الشيخ من الشيخ ناصر يوجب إن شاء الله عليه، وهو إمام وجب في العلم من أئمتنا من علماء الأمة المشهورون بالسلفية والورع والتقوى والخوف من الله والإيمان بالحديث، لكن من جميع العلم على خير قوله وهو الأظهر. وعلى ذلك جميع مشايخنا أن الذهب مباح للنساء ولو كان محلقا كقوت أو أسيرة في اليد أو شيء يوضع في العنق، الأظهر أنه جائز للحديث. نعم. أما استعمال الذهب والفضة كصنبور ماء أو ملعقة أو سكين فهذا لا يجوز، لا يجوز. وأما المنور بالذهب فإن كان هذا التمويه كثير فإنه لا يجوز، كقلم أو ساعة منور بالذهب للرجال لا يجوز، لا يصح هذا. وأما الأثر الذي عند البخاري أن إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام أنه كان لها خارورة وضعت فيها شعيرات للنبي عليه السلام يتبرر بها، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها ومن سائل الضيفة يبين عليه الصلاة يبين حرمة هذا الشيء، يبين حرمة هذا الشيء. والأغرب أنه منه، الأغرب أنه منه محمد رسول.
موجود الرجل؟ الصحابي الذي وضعت الشعارات النبي صلى الله عليه وسلم في قرن الذهب، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعده؟
نعم،
قال رحمه الله تعالى: وسلم الرجال في ثوب واحد بعضهم على عاتقه انزله ذلك.
يعني اذا ميل الى ثوب واحد وجعله كالازار فانه يستر به عورته، فإن كان مسكناً يلتزم ببعضه ويضع بعضه الآخر على كتفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعاً فانتح به، وإن كان ضيقاً فانتزل به. يعني شيء على الجسد وشيء على الكتفين. فإذا صلى وكتفاه مكشوفان فالجمهور على أن الصلاة صحيحة، لأن ستر العاتقين عندهم مستحب لهذا الحديث السابق. والقول الثاني انه لا بد ان يستر كتفيه ان كان يستطيع، وان لم يستطع فلا تبطل الصلاه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره في الصحيحين: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، يعني من كبيه ومنه شيء. والقول الثالث ان الصلاه صح مع الاثم، وهذا هو الأخر، يعني أنه لو صلى وعاتقاه مكشوفان فإن الصلاة صحيحة، ولكنه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، يعني من كبيه من مشرك. فإما أن تلا حمالتان فهذه لا يشرع الصلاة فيها، ولكن لو صلى بها الأظهر أن الصلاة صحيحة ولكنه يأثم بها. وعند الجمهور لا يفهم قد خالف الأولى. على كل حال المسلم يتزين عند الذهاب للمسجد وعند الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد هنا المراد كل صلاة. المراد عند الصلاة لا تنسان بثوب أو صدر ينام فيه طوال الليل ويأتي قد يكون في عرفة ورواح تدور المصلين. لا، تزين وتطيب فأتحية عند الركوب بين يدي الله جل وعلا. كذلك في دروس العلم كان الإمام مالك مطيب، وإذا أراد يلبس الناس ويلبس أجمل ثيابه تعظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
من المقصود بالثوب وكيف يرتاح
به؟ يكون على هيئة الإزار الذي في الحج، سنفعله إن شاء الله يوم الجمعة، يلتقي به مثل اللحاف كأنه متغطي به هكذا، ويضع على عاتقه يوم الجمعة، يعني صارت السنة.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته وسترها فإن لم يكفي جميعها سبب الفرجين فإن لم يكفيهما جميعا سبب أحدهما.
نعم، وهذا يعني هذه حالة منها لا تكتب، لكن إن وجدت فإنه يستر ما تيسر له. وإذا لم يجد أحد العورتين الكبرى والأولى أيهما يستر وأيهما أفحش وأيهما أولى في الستر فنزل الماء قيل الكبر وقيل الدور. نعم.
ولا يوجد إلا مكان فيه نجاسة يصلي ولا يسجد
إنما يومئ بالركوع والسجود وواقف. والله أكبر. المكان نجس، المحل نجس، وهذا يدل على عظمة الصلاة وأهمية الصلاة. لا تسقط الصلاة بحال أبدا إلا إذا فقد فقد العقل، يصير غير مكلف بها. حتى ولو فقد الكلام كان الإنسان أخرس لا يتكلم، هل هو مكلف بالصلاة أم لا؟ مكلف، وتكون صلاته بالحركات لا بالأقوال. شخص آخر استطاع أن يتكلم ولكن لا يمكن أن يتحرك ولو رمى، لا يستطيع أن يحرك عنقه، فإنه يصلي بالكلام وإن لم يستطيع أن يحرك أي شيء منه. وسبحان الله، بعض الناس عنده صحة وعافية وقوة وشباب ولا يصلي، مع أن الصلاة لا تسقط بحال إلا مع فقد الأقوال والحركات والعقل. طالما أنه يعقل ويستطيع أن يتحرك وإن لم يتكلم، أو يتكلم وإن لم يتحرك، يجب عليه أن يصلي. نعم. إحسان الله، كيف يكون الإنسان مسلم ويبقى حياته لا يركع أبدا ولا يسجد أبدا ولا يدعو ربه أبدا ولا يتوضأ لله أبدا؟ هذا شيء يعني صعب. ولا يربي نداء المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أبدا، والعياذ بالله.
نعم. شيخنا، الطهارة المكان، هل يكفي مكان السجود أو كل المكان الذي يصلي فيه؟
المقصود أنه لو في غرفة، وهذه الغرفة فيها ضوء كلها وفر في الضوء، فإنه يوهم بالركوع والسجود. أما لو يوجد مكان يمكن أن يسجد فيه وهو طاهر فيلزمه السجود. نعم، يكون السجود أخطر من الركوع.
قال رحمه الله تعالى: أشهد الله الطهارة من النجاسة والنجاسة في بدنه وثوبه ومرض صلاته.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه ومرض صلاته. كما سبق، لا بد من طهارة البدن، الجسم، والثوب الذي يصلي فيه، والبقعة التي يصلي عليها. لكن كما سبق، لو أن هناك رصاص في هذا المسجد وتبول غلام أو جارية في طرف البصار، هل يصلى في الطرف الآخر أو بعد هذا البول أو قبله؟ نعم، يجلس. ويكون تطهير المحل من هذا ليس بنزع البصار، وإنما بمضه بالماء حتى يخرج. نعم.
رحمه الله تعالى: إن النجاسة المعفو عنها يسيل الدم نحوه.
يعني هذا على قول النجاسة الدم الفاحش والدم المراق، يقول إن النجاسة المعفو عنها كالدم اليسير. هذا عن قول وقول الجمهور أن الدم نجس، وبعض العلماء يرون عدم النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: من صلى عليه نجاسة لم يكن عالما بها أو عالما بها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
إذا صلى على ثوبه نجاسة لم يكن عالما بها أو عالما ونسيها صلاته صحيحة. والعمل في ذلك حديث أبي سعيد لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ثم نزع نعليه وخلع نعليه، فرآه الصحابة فخلعوا نعاله. وكان من معجزاته عليه السلام أنه يرى من خلف ظهره ومن خلف ظهره في الصلاة، فقال: ما لي أراكم نزعتم نعالكم أو خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن النبي قدر ما قال خبرا، فإذا جاء أحدهم من المسجد فليخلف نعليه، وإذا وجد به نجسا أو قدرا فليدركهما بالتراب فإنه لهما طهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اللي كانت المسجد غير مفروشة، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد خص بالحصبة بالحصب. فإذا كان في الصحراء يخرج عليه فهو ينظر إن وجد به نجاسة يدركهما بالأرض، فهذا طهور. كذلك المرأة من الشباب الذي يثير معها الحجاب في هذه الأيام، يقول: لا تطل ذيلها ذيل ثيابها لأنه في الشرارة فيه نجاسة كلها. النبي سئل عن ذلك قال: يطهرهما بعدها، يطهرهما بعدها، تطيل المرأة جلبابها ولو مس وجهه بالنجاسة يطهرهما بعدها كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التراب الذي يعني.
قال رحمه الله وإن علم بها بالصلاة أزالها.
أين وجه الدلالة في النص هذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بنى على ما فات، بنى على ما فات ولم يعد الصلاة. أما إذا علم وهو في الصلاة نجاسة ولكن لا يمكن أن يجيبها وهو في الصلاة، فهل يستمر أو يخرج من الصلاة؟ يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. أما إذا كان يمكن إزالتها كنعل أو خف يمكن خلعه أو عباءة أو مشتح يمكن خلعه في الصلاة يخلعه ويبني على المفات ولا بس. وهذا بخلاف ما إذا صلى على غير طهارة، لأن هذا في الطرق وهذا في الأفعال. إذا صلى على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ يذهب يتوضأ ويبدأ صلاته من جديد ولا يبني على المفات. هذا هو هو طهارة الصلاة.
نعم.
إذا تذكر بعد الصلاة. إذا تذكر بعد الصلاة ويريد الصلاة. إذا كان صلى على غير طهارة. نعم ويستخلف أحدهم. يستخلف أحدهم بعد. وذلك من السنة أن يأخذ الحضرة و أولي الأحلام والنهى. يا يلي منكم أولي الأحلام والنهى. يقفون خلف الإمام. الأمر والله أعلم الطهارة. لا أعلم حديث في السنة يدل على نجاسة الدين. بل الحديث يدل على خلافه كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جنان في إحدى المعارك ونزعها واستمر في صلاته، وهذا في زمن النبوة. معلوم أن السهم إذا أصاب الإنسان لابد أن ينزل دم، ودم المفاط ليس دما يسير. الحسن يقول ذكر البخاري معلقا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم والجرح يكون فيه الدم يسير كثير قد يكون كثيرا. وأما الآية قل لا فيما روح إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق، فنظر الضمير في قوله تعالى فإنه يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، لأنه جاء بصيغة الإفراد ولم يقل هنا فإنها يعني ميتة ودم مسفوحا ولحم الخنزير.
قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاتها.
نعم كم صلاة؟ كم في حديث أبي سعيد الصلاة؟
قال رحمه الله وله كل خير.
نعم
الله.